الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من وصية للنبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعا لله، يترك هذا اللبس تواضعا لله كساه الله حلة الكرامة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل يصلي الله عز وجل وملائكته عليه حتى يقوم. يعني يجي هو إلى مكان ويقعد وين ما انتهى بالمسجد المجلس العفو، مثل ما كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما دام قاعد الله بعظمته يصلي عليه، وكذلك الملائكة. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لئن يوسع أحدكم لأخيه في المجلس خير من عتق رقبة. زين، كان الكلام في الصورة الثالثة من صور المنهج العقلي. وكانت هذه الصورة شنو؟ شنو هي الصورة الثالثة؟ التفسير في ضوء السنن الاجتماعية. وقلنا أن المصنف تأسف أن هذا المنهج أو هذه الصورة من التفسير لم تكن معتنى بها. صحيح هي موجودة في التفاسير، لكن لم تكن كمنهج بارز إلى القرن الرابع عشر الهجري، حتى جاء السيد جمال الدين الأفغاني ومن بعده محمد عبده، وتحدث عن هذا الموضوع وذكر أساسيات أو صفات ثلاثة لهذا المنهج. الصفة الأولى هي نبذ التقليد. فإذا نبذنا التقليد والأقوال وما فسرنا في ضوء الأقوال، بعد إيش راح نعمل؟ نعمل عقلنا واجتهادنا، واللي هو سنتشر هذا يسمونه التفسير الاجتهادي، يعني يجتهد في فهم النص، يجهد نفسه في فهم النص بغض النظر عن النقل أو غيره. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية الاهتمام ببيان نظم الاجتماع، النظم الاجتماعية، الأخوة، المحبة، الصبر، الاتحاد في النكبات غيرها، ويحاول يستنطق القرآن في إثبات هذه النظم. ثلاثة، التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية، اللي هو صار منهج موحد هسه تقريبا، اللي هو يسمونه منهج التفسير العلمي. يحاول يستعرض بعض الاكتشافات العلمية ويستعرض بعض الآيات اللي تتوافق مع هذه الاكتشافات العلمية أو تدل على هذه الاكتشافات العلمية لإثبات شنو؟ لإثبات أمرين. الأمر الأول أن القرآن لا يخالف العلم، هذا الأمر الأول اللي يريد يثبته، أن القرآن هو يدعو إلى العلم والتعلم والتدبر واستخراج كنوز الأرض واستخراج كنوز الفضاء وغيرها. هذا الأمر الأول اللي يريد يثبته، أنه القرآن مو ضد العلم. والأمر الثاني أنه القرآن لأنه جاء من الله فهو قد كشف عن بعض الأمور أو بعض الأسرار الكونية بما يتناسب كشفها مع ذاك الزمان اللي ما كانت متوفرة به الأدوات العلمية اللي تكشف عن هذه الأمور. من اتطور الزمان وإجت التكنولوجيا وكشفت عن هذه الأمور، هذا دليل على أن القرآن جاء من بشر أم جاء من رب البشر؟ من رب البشر. فهذه هم دلالة على أن القرآن معجز أو وجه جديد من وجوه الإعجاز. فقال راح أذكر أمثلة من هذه التفاسير الاجتماعية. فالمثال الأول اللي هو قضية الميراث، هل للمورث، يعني هذا اللي راح يتوفى ويموت، هل له الخيار في أن يجعل تركته موزعة بحسب ما يريد إلى ورثته؟ هذا خيار. أم ليس له ذلك، وإنما يجب أن نتبع الفروض التي فرضها القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأمه السدس، لزوجته مثلا الثون، وهكذا. فهنا شنو الرأي المستساغ؟ يقول الرأي المستساغ والرأي اللي تقول به الفقهاء هو الرأي الثاني، أن ليس للميت أي تدخل في تركته إلا في مقدار الثلث، أما غير الثلث بعد يوزع على من؟ على الفروض اللي ذكرها القرآن وبحسب الطبقات الموجودة اللي ذكرها القرآن. زين، وآية إنه يا أيها يعني ذول اللي يريدون يموتون إذا حضر أحدكم الموت كتب عليه الوصية وهاي الوصية صفة المتقين، هاي شو نسوي بها الآية؟ الفقهاء الذين قالوا بالرأي الثاني قالوا هذه الآية منسوخة ولا يعمل بها. اجى صاحب المنار باعتباره من أبرز من كتب في التفسير الاجتماعي، قال هاي تسبب لنا بعض المشاكل في بعض العوائل إذا نمشي عليه من على تقسيم التركة، فإحنا نخلي الخيار للميت، أو نخلي الخيار هو مو ميت حتى، نخلي الخيار لمن يريد أن يموت. زين هو يريد أن يموت لو لا يريد، لمن سيحل عليه الموت هسه حتى نصحح لعبه، نخلي الخيار إليه يشوف المصلحة بتقسيم أمواله وفق الترتيب القرآني وفق الطبقات، خليه على هذا الأمر. يشوف المصلحة الاجتماعية في توزيع تركته بحسب الوصية، خليه يعمل بهذا الأمر. هذا حل اجتماعي ومحل اجتماعي، وتقدم الكلام عنه. المثال الثاني اللي راح يضربه اليوم الصبر وأثر الصبر في بناء المجتمع، شلون يتكاتف المجتمع لكي يصبر. وهاي يعني جابه من آية هي في تفاسير في تفسيراتها يعني التقليدية ما تتعلق إلى ما تتطرق إلى أن المجتمع يجب عليه أن يتكاتف لكي يصل إلى نتيجة جيدة، فهو وجهها في التوجيه الاجتماعي، قال الصبر وأثره البناء، ما به فتش يعني فد أفكار. يقول الإمام، يا هو الإمام محمد عبده، هم يسمون الإمام محمد عبده، هسه احنا جريا معهم، وإلا لفظ الإمام احنا نطلقه فقط على من؟ على ال 12 معصوم، حتى العباس سلام الله عليه يعني بعض العلماء يقول لا نطلقه عليه. زين شلون اكو بعضهم قاعد يطلق على المراجع؟ يقول هذا صار شلون يعني لا مو قضية لفظ منقول، صارت فد تقليد أو موديل يعني، لأن إمام الصلاة هاي تعبيرات يعني صحيحة ما عندي مشكلة، حتى لما نقول على أي شخص، لكن بعض العلماء يقول لنجعل هذه اللفظة لا تنصرف إلا لل 12 معصوم. تقول شلون مو بالفقه هنا نستعملها؟ يقول ما نستعملها مطلقة،
متعلق
قاعد نستعملها مع إضافة، استعملها مع إضافة ما عندي مشكلة، لكن تستعملها مطلقة خليها تنصرف علما. مثل ما هسه كلمة الشيخ، من تجي أنت تدرس فقه وتقول قال الشيخ
طوسي،
هاي رأسا تنصرف علما للشيخ الطوسي. من تجي تدرس فلسفة أو منطق وتقول قال الشيخ، تنصرف علما لابن سينا مو؟ فهنا هاي اللفظة صارت تنطلق بس أو أول ما من يحضر لها هو هذا الشخص، يقول خلينا احنا نحافظ على هذا الانصراف، انه بس تطلق لفظة الامام تروح على اليمن على ال 12 معصوم، اما غيرهم فقيدها ما عندي مشكلة باستعمالها، اما تبقيها مطلقة لا هذا مو 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 مقبول. فناس هم يطلقونها. نعم مو قاعد ينقل كلام رشيد رضا هو. ايه يقول الامام في تفسير قوله سبحانه وتواصوا بالصبر، الصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله، والرضا بما يكره في سبيل الحق، وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق، وما أوتي الناس من شيء مثل ما أوتوا أو أوتوا من فقد الصبر أو ضعفه، فكل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت منها كل قوة. ولنضرب لذلك مثلا نقص العلم عند أمة من أمم من الأمم كالمسلمين اليوم، وكما هو حالنا اليوم، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر. هنا أنا بعد كل إنسان خلي يراجع نفسه يشوف نفسه هاي درجات هسه منين جت، هاي من ضعف الصبر لو لا؟ فإن من عرف بابا من أبواب العلم لا يجد في نفسه صبرا على التوسع فيه والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من التقليد هين لين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعبا، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه. رأسا بس تقول له ليش انت مثلا هذا المستوى واصل، ليش ما مثلا تصير مثل فلان؟ قلت وان ذولاك فلان وفلان، يكفينا ان نلتقط من, من, من علمهم، انت عظمتهم صحيح، بس هذا مو معناه انه انت اسقطت المسؤولية عنك، صح لو لا؟ وين الشيخ الأنصاري؟ هي الشيخ الأنصاري هو رجل فارسي مو عربي، مو هاي أول نقطة. يعني مو متقن للعربية مثلي أنا. هاي أول تميز لي عليه، مو تميز يعني أنا أفضل منه، بس قصدي أنا عندي الأداة. هو إجى تعلم العربية لكي يدرس، هذا أول. الثانية أنه الشيخ الأنصاري رجل كريم العين، وأنا شقد عينين عندي. الثالثة، هاي الكريم العين غالبا شي يصير مو مركز بس على عينه، هاي تضعف هاي عينه، فيقولون كان نظره هو بمقدار ربع، يعني مو 6/6 وإنما نظره بمقدار ربع، فهاي بالنسبة إلى نظره. الثالثة، الشيخ الأنصاري عاش في زمن كان الكتاب يعتبر كنز. أنا هسه الكتب متاحة في زماني الأولى إلكترونيا وورقيا وشريط، مو بس هاي، حتى المعرفة هسه صارت متاحة. أنا مسافر لكم قصة سيد محسن الحكيم. سيد محسن الحكيم اللي هو سيد محسن الحكيم كان ما عنده كتاب الجواهر مال الشيخ محمد حسن النجفي. كتاب الجواهر هذا 43 جزء اللي يشرح كتاب الشرائع ما عنده الشيخ السيد. فكان واحد من العلماء أو من أصدقائه عنده كتاب الجواهر، هو ايش راضي يألف؟ راضي يألف مستند العروة الوثقة، شرح لكتاب العروة الوثقة، العفو مستمسك العروة الوثقة. فسأل على كتاب جواهر، كتاب جواهر، قال له لا عند فلان، راح لفلان صديقه، يا صديقي أريد كتاب الجواهر، أنا قاعد في طور تأليف كتاب فقهي، موسوعة فقهية. قال له ما أقدر أنطيك إياه. ليش؟ قال له كتابي وعزيز عليه. قال له جيد، أقدر أجي كل يوم أنا بعد الدرس ظهرا حتى أطالع به بالبرانية مالتكم، أقعد حتى أطالع بالكتاب. قال له لا، هيك راح تقيد عائلتي. قال له جيد، أقدر أخذ هذا الكتاب وأقعد بالباب مال بيتكم وما عليك به، بس أعطيني إياه بالباب وما أتحرك أنا، أقعد بالباب أخذ منه اللي أحتاجه وأدق الباب أنطيك إياه. قال له إذا هيك ممكن. فظل سيد محسن فترة من الزمن يجي البيت هذا الشخص كرسية وياه، يقعد بباب البيت يأخذ الكتاب ينقل منه اللي يحتاجه ويرجع له الكتاب. هذا هسه في زماننا موجود، لكن شوف وين صبر القدماء وين صبرنا. هسه هاي شخشقتهم احنا، فتعظيمك للقدماء ما يسقط المسؤولية عنك، صح؟ مهم. يقول هنا: وينام على فراش من التقليد هين لين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعبا، ويسلي نفسه. يقول أنا أنه أنا أعظم القدماء، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لاتخذهم أسوة له في عمله، فحذا حذوهم على الأقل. هسه لا صير أحسن منهم، بس أنت صير مثلهم. وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه أو حملوا، واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين. وكم للأستاذ، هسه هنا هاي شوف في جزء تفسير عمه، وكم للأستاذ بيانات شافية حول المحرمات كالقمار والزنا وحول الجهاد وتحريم الربا إلى غير ذلك من الأسس الاجتماعية في الإسلام. هذا هسه فيما يتعلق بمن بالميزة الثانية من ميزات هذا اللي هو الاهتمام ببيان نظم الاجتماع. فهنا الصبر هاي نظام من نظم الاجتماع ولا منين استنتجه؟ من آية اللي قبله ما استنتجوا منها هاي الفكرة. الأمر الثالث اللي هو التوفيق بين القرآن، وأما الميزة الثالثة اللي هي التوفيق بين القرآن والاكتشافات العلمية. عند تطرقه لانشقاق السماء هنا نتكلم عن هذا الموضوع. قال: انشقاق السماء عند اختلال نظامها، يذكر في تفسير قوله تعالى: إذا السماء انشقت انشقاق السماء مثل انفطارها، الذي مر تفسيره في سورة إذا السماء انفطرت. اللي أساساً الانشقاق والانفطار شنو؟ يقول: وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه، وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبان فيتصادما، فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك غمام، وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره. وهذه الأمثلة نقلناها من تفسيره المعروف لجزء عمه، ذلك التفسير الذي ألفه بقلمه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية. ليش؟ يقول هاي نواة ليكون مرجعا لأساتذة مدارس الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظونه من سور هذا الجزء، وعامل للإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم. وقد أتم الأستاذ تفسير هذا الجزء سنة 1321 وهو ببلاد المغرب. وأما الدروس التي ألقاها الشيخ محمد عبده فقد ابتدأ بأول القرآن في غرة محرم سنة 1317 وانتهى عند تفسير قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا في منتصف محرم 21، إذ توفي لثمان خلون من جماد الأولى من السنة نفسها. وقد أملى الأستاذ هذه الدروس على تلاميذه، وقلنا هذا التفسير المنار. ومع الأسف أن ما أملاه الشيخ محمد عبده لم ينشر على وفق ما أملاه بلا تصرف بزيادة أو نقيصة، فإن تلميذه السيد محمد رشيد رضا لما كتب تفسيره المسمى بتفسير المنار أدخل فيه ما كتبه عن أستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائه وأفكاره، فتفسير المنار خالص لمحمد عبده مو خالص، ولذلك لا يمكن أن ينسب كل ما في تفسير المنار إلى الشيخ محمد عبده إلا إذا صرح الكاتب به، يعني مثلا يقول قال أستاذنا أو قال الإمام كذا، فهي ممكن يصير إذا. أما إذا ما كل نسبة فيصير مشكوك نواذ الرشيد رضا لو للعبده. وعلى كل حال فقد ابتدأ التلميذ بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى من سورة يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ثم أوفته المنية أو وافته المنية قبل أن يتم تفسير زير. هسه نجي نستعرض بعض مواقف تفسير المنار من بعض القضايا، من هاي القضايا المعاجز والكرامات. شو الفرق بين المعجزة والكرامة؟ هسه واحد تلطف علينا هسه شلون تمييز قول من قول، هاي كرامة لو معجزة راح تصير كرامة لي، هاي ذا ميز قول من قول. اي شيء سيدنا
المعجزة خاصة بالنبي والكرامة للأنبياء.
جميل. هي المعجزة اصلا شنو؟ خرق لقانون وناموس من نواميس الطبيعة مقرون بمن؟ بدعوة الاتصال بالإله. إذا قلنا بدعوة النبوة صارت هاي شنو؟ معجزة قرآنية. إذا مقرون بدعاء منصب من المناصب الإلهية اللي هو الإمامة فنصر كرامة. فهنا راح يميز بيناتهم، فنشوف شنو يميز. يقول قد تعرفت على المزايا الإيجابية لتفسير المنار اللي هو يعتبر تفسير اجتماعي وما فيه من اهتمام بالغ بتفسير القرآن وفق المعايير الاجتماعية السائدة على الحياة، بيد أن التفسير المذكور لا يخلو من سلبيات. احنا كما مدحناه وقلنا ارجعوا له كتفسير اجتماعي، لكن مع ذلك احنا نحذر من بعض الأفكار اللي بيه. ليش؟ لأن هذا مهما كان المؤلف هو على غير مذهب أهل البيت، فالقضايا الخلافية المذهبية هنا احنا بعد شو نصير؟ ناخذها من المخالف لو ناخذها من المؤلف؟ هسه اكو واحد يقول مثلا هاي طائفيه، ليش هو تفسير وانتهى الموضوع؟ نقول ها تفسير هو، لكن هذا التفسير هل خلا من شائبه جر الايه الى معتقدات المؤلف؟
لم يخلو.
فاحنا لازم نتحذر، نذكر الايجابيات وهذا هو مقتضى الامانه العلميه، وايضا نذكر التحذيرات. هسه ما نقول سلبيه، تحذيرات انه في هذه الجوانب احذر لا تاخذ منهم مباشره. منها رايه في المعاجز والكرامات، بيد ان التفسير المذكور لا يخلو من سلبيات في موارده، واخص بالذكر المعاجز والكرامات. فقد حاول في كثير من الايات المشتمله على هذا النوع من خوارق العادات ان يخرجها عن طابعها الغيبي ويصبغ عليها الطابع المادي. وبذلك يعني هسه مثلا القاء ابراهيم في النار هذا معجزة لو مو معجزة؟ معجزة. ومنها تحققت نبوة إبراهيم لو لا أمام قومه؟ فمن تجي أنت تفسرها فالتفسير فيزيائي، هنا أخرجتها عن كونها معجزة لو لا؟ ليش أخرجتها؟ لأن خليتها موافقة للقوانين الطبيعية، صح؟ إذا خليتها هي ممكنة وعلم الفيزياء يقول بإمكانها خرجت عن كونها معجزة وخرقا لنواميس الطبيعة. يا هي
موافقا
عقلا ايه فهذا ابطال
من الطبيعه في هذا الوقت
ايه
عنده بعد 10 سنوات او اكو هيك هيك كلام ولا سامع
ايه وهو
نعم مثلا بس حتى في عصا موسى مثلا انقلب الثعبان يعني اذا هذه الخشبه تتحول بعد 10 سنوات في شجره والشجرة تحول إلى كلا دودة تحول إلى حجر في دورة إيه فهذا
تحولها عقلا فإحنا ليش يعني الإنجازية إيه ها مو إحنا قاعد نقول إنه المعجزة هي كسر للقانون
يعني في وقت
فأنت من تفسرها فيزيائيا هنا أنت خليتها موافقة للقانون ولا لا
هي الآن
ها هاي وحدة الثانية هذا اللي تكلمت عنه هذا يجري في آنه لو يجري على جسمه على يعني في زمان معين احنا هاي حصلت في آنها مو عصا موسى يلقيها مباشرة ما ينتظرون هم في سنوات لهذا الأمر مو بقت هسه احنا هذا الشرط أن تكون المعجزة موافقة للعقل مو شرط أنه موافقة للعقل يعني يقبلها عقلي لا أن تكون بعض الأحكام العقلية كل ما تنقضها هاي مثل من مثل أبرز الأحكام العقلية اللي هو اجتماع النقيضين كل ما تجمع النقيضين هاي المعجزة كل ما تسمح مثلا باجتماع الضدين أو ارتفاع الأمرين هذني بعض الأحكام أما يتقبلها العقل ما يتقبلها العقل لا هو احنا قاعد نجيبها معجزة حتى ما يتقبلها العقل مو لأن إذا تقبلها العقل ما صار معجزة مثل ما أسانة أقول لكم راح أشافي اللي مثلا بيسخونه شلون اجيب له خافض حراره انا سويت شيء ها هو تقبلها العقل لكن انا ما سويت شيء اما اذا اخلي ايدي عليه هيك مباشره واقول له للحراره طلع من عنده هنا صحيح العقل ما قبلها او ما تعقلها لكن انا سويت فد امر مخالف لقواعد العقل جمعت النقيضين كسرت القانون او الناموس الطبيعي بس كسرته لا بكسر ايضا بعض القواعد العقليه الاصيله زين فقد حاول في كثير من الايات المشتمله على هذا النوع من خوارق العادات ان يخرجها عن طابعها الغيبي عن طابعها الغيبي ويصبغ عليها الطابع المادي والذي دفع المصنف الى هذا النوع من التفكير هو انبهاره بالحضاره الغربيه الماديه حينما نفى أوائل القرن الرابع العشر الهجري وألقى رحلة الإقامة حينما نفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري وألقى رحلة الإقامة في منفاه اللي هي في باريس شاهد عن كثب تقدم العلوم الطبيعية وازدهارها في مختلف المجالات وصار العلم يقينا لكل ظاهرة علة مادية دون أن ينسبها إلى عوامل غيبية من الجن والملك وقد دفع ذلك الأستاذ إلى محاولة الجمع بين الدين والعلمي من خلال تفسير الخوارق أو خوارق بالأسباب الطبيعية على نحو يخرجها عن كونها أمرا خارقا للعادة وقد تأثر بهذا المنهج كثير من تلامذته وهذه المحاولة في الحقيقة هي إخضاع الوحي للعلوم الطبيعية وتفسير له من هذا المنظار أكو مشكلة في هذا الأمر لو ما أكو مشكلة جميل احنا لذلك نقول دائما ابناء الدليل مو لكن احنا من نشترط يعني هسه انا مثلا من اقول لك على مفهوم معين ايش اقول لك المسبح مفهومه شنو حفرة فيها ماء هذا هو المفهوم اتفقنا عليه ولا من تجي انت وتسوي خزان فيه ماء هنا خليتها حفرة ما خليتها حفرة يعني خليتها فوق الارض هنا خالف المفهوم اللي اتفقت وياك عليه انا لولا مو هنا احنا مفهومنا عن المعجزه هي شبيهة هي كسر لقانون من قوانين الطبيعه قوانين الطبيعه منو اللي خلاها الاله بغض النظر هسه احنا خلينا نحكي انه القوانين خلاها اللي الخالق اللي خلق الكون اللي هو الاله فالمعجزه لكي تثبت ايها المدعي انك متصل بهذا الاله تاتي بمعجزه وكثير من الأشياء يقدر البشر يسويها هسه بمرور زمن غيره إلا أن يكسر قانونا من قوانين الإله في لحظة معينة من اللي يقدر على هذا الأمر بس الإله مو النبي بس الإله يكسر ناموسه وكسر ناموسه لأنه يريد يكسر ناموسه قانونه، لو يريد يثبت أن هذا المرسل هو مني. فأكو فائدة عقلائية ترتبت على هذا الموضوع. فأنت من تجي وتحول المعجزة من كسر ناموس من نواميس الطبيعة إلى قانون ساري من قوانين الفيزياء أو الكيمياء أو غيره من هاي القوانين. هنا تحقق المصطلح المتفق به أنا وياه. ما تحقق المصطلح، وضح؟ ما هي المشكلة؟ جميل أنه أنت تحاول تفسر كثير من الظواهر وفق تفسير عملي، وتحاول تجي تلقى لي شلون المسببات أو الظواهر اللي إلها ارتباط بجانب غيبي تلقى لها في التفسيرات العلمية، ما عندي مشكلة، جميل، لكن مو على نحو الموجبة الكلية. كل ما يأتي من الغيب إذن إلى تفسير، وإذا ما إلى تفسير فهو غير موجود. هم مو هي هاي صارت هاي بالبداية، هم بدوا بداية جميلة، حاولوا يوافقون بين العلم وبين القرآن وبين الدين. بعدين اتطوروا من طالبوهم ذولاك وقالوا لهم، قال لهم احنا عندنا كل شيء لا يخضع للتجربة ولا يخضع للحس هذا لا نعترف به. فظلوا يحاولون يعني بعد ضغطوا على انفسهم المسلمين، ظلوا يحاولون شكوا شيء موجود عندنا مرتبط بالغيب، يحاولون يلقوا له تفسير مادي وتفسير تجريبي، في حين اكو اشياء تأبى التجربة، يعني تحقق وجود الاله هذا يأبى الخضوع للتجربة، مو مجيء النبي او كذا. فمو كل شيء ممكن ان نفسره بتفسير علمي مقبول. هسه يجوز في هذا الزمان ما عندنا الادوات او الكواشف في قابل الزمان ما عندنا مشكله. فنحن لسنا ضد شلون اسميهم، مو اسلمت، هسه اكو عندنا مصطلح اسمه اسلمت العلوم، لسنا ضد شنو التعبير اللي ألقاه؟ قبلنة الظواهر الغيبية. احنا مو ضد انه تجعل الظواهر الغيبية مقبولة وفق تفسيرات مقبولة، مو ضده، لكن نقول لا تجعله منهجا كليا. ليش؟ لان بعض الظواهر الغيبية لا يمكن ان تخضع لقانون التجربة، مثل ما بعض الظواهر المادية لا يمكن ان تخضع لقانون التجربة. يعني هسه وجود الاثير هذا اللي حولنا اللي استخدمناه وقمنا ننقل به موجات وننقل به معلومات معرفية وغيرها، هذا إثباته يعني بالأدوات المادية متعذر. يعني أنت مثلا بالنظر أو اللمس أو غيره ما ممكن إلا توجد أجهزة، وهاي الأجهزة قد تدليك عليه، فمعناه أنه هذا ما موجود وهو مادي، مع أنه مادي. فإذا اتخاذ منهج واحد في التعامل مع الظواهر هذا غير صحيح. ليش؟ لأن الظواهر مختلفة الأنواع، منها ما يخضع لقانون التجربة والحس، ومنها ما لا يخضع لقانون التجربة والحس، واضح؟ فالمشكلة احنا مو بأصل المنهج، المشكلة في جعل المنهج كلي. زين، وها نحن نذكر في المقام نماذج من هذه التأويلات، ونقتصر في من أجزاء المنار على الجزء الأول، كما نقتصر منه على بعض ما ذكره في تفسير سورة البقرة، ونحيل الباقي إلى القارئ الكريم. تفسير المنار موجود ومتوفر اللي يريد يرجع له. يجي إلى هذه الآية: ولقد علمت، أولا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا القرآن قاعد يصرح بأنهم انقلبت حقائقهم أم لا؟ جاي. هذا انقلاب الحقائق أمر إعجازي أم لا؟ يقدر عليه البشر؟ يا هل يقدر عليه؟ أكو مانع عقلي منه؟ ماكو مانع. اللي خلق زي احنا مثلا شجرة، أنا راح أحولها إلى كومة رماد، ممكن له. فإحنا في بعض الأشياء المادية أكو إحنا نقدر عليها نغير الحقائق، مو؟ فماكو مشكلة يعني أنه الله قلبهم إلى قردة خاسئين، ما يحتاج نجي نأولها نقول لا صفاتهم صارت كالقردة وكذا وكذا، مثل ما هسه شوف شو راح يقول لنا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. كتب ما يلي: إن السلف من المفسرين إلا مشد ذهب إلى أن معنى قوله كونوا قردة خاسئين أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين، وهذا هو الفهم الظاهري من الآية، لولا جي. وإنما نسب هذا المعنى إلى السلف لأنه يصطدم بالمنهج الذي اختاره الأستاذ في تفسير القرآن، حيث لا تصدقه أنصار الحضارة المادية الذين ينكرون إمكان تحول إنسان قردا حقيقيا دفعة واحدة. ما ممكن نجي هو إنسان رأسا يجي الأمر الإلهي كن قردا يتحول قرد، ما ممكن هذا. ليش ما ممكن؟ يقول أنا ما أتعقله. ليش؟ لأن حقيقة القرد، نوع القرد من أنواع الحيوان يختلف عن نوع الإنسان، فما ممكن انقلاب النوع بمجرد مشيئة الإله. تشلون؟ يقول قد أنه مثلا كان إنسان وبعدين بدأ يعيش حالات القرد وكذا إلى أن استقرد، يقول قد هذا السر، هذا أقبلها. أو بالعكس، هاي نظرية داروين. ولأجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي مجاهد الذي قال ما مسخت مجاهد، تعرفونه صحابي هذا المتوفي يمكن 117، ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فيقول هنا نكونوا قردة خاسئين، القصد منها مو تحولوا إلى قردة خاسئين، وإنما لتكونوا مثل القرد الخاسئ. ثم أخذ في نقد رأي وقول الجمهور إلى أن قال فما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة والأجر بتحريك الفكرة. يعني هنا حتى يقول حتى تحصل العبرة من هذه الآية ويخاف الإنسان أنه يتحول إلى قرد، يقول إذا فسرناها بأنه قلبه يتحول إلى كقلب القرد أو تفكيره يتحول مثل تفكير القرد، يقول هاي أكثر تخويف. ليش؟ لأن مأمنين أنه إحنا رب العالمين ما راح يحولنا، لأن ذاك زمن شون التدخلات ما نزور نار من السماء غيره، ذاك راح الزمان، فإحنا هسه مأمنين أنه ما نتحول قرد. فهذه الآية التخويف مالتها يقل إذا أخذنا بالرأي اللي يقول أنه تحولوا إلى قرد، أما الرأي اللي يقول أنه تحولت أفعالهم إلى أفعال القرد فهذا ممكن إحنا يصيبنا لولا. فيقول العبرة من الآية تتحقق وين الرأي الثاني أكثر مما تحقق وين الرأي الأول. جيد. ثم أخذ نقد في نقد فما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة والأجدر بتحريك الفكرة. يقول ولا يخفى هسال المصنف أن إذا صح هذا التأويل فيصح لكل من ينكر المعاجز والكرامات وخوارق العادات هذا النمط من التأويل، وعندئذ تبطل المعارف. ليش تبطل المعارف؟ يا ولدك أرينا وجهك، تعال هنا قبالنا. لا ما خلص بعد وقت. أي ها، لأن هذا ليش يبطل العلوم إذا صار لكل واحد مصطلح الخاص؟ بعد نتفق على الصلاح، يعني إحنا هسه مصطلح الطريق متفق بيناتنا ولا من أقول لك امشي في الطريق، أنت إذا مفهومك عن الطريق اللي هو العمارة وأنا مفهومي عن الطريق اللي هو الشارع، فمن أقول لك امشي في الطريق أنت شو تسوي؟ أنت تصعد العمارة وأنا إيش قاصد؟